بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الرابع من السيرة النبوية العطرة. العبر والدلالات. يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهذا مشروط بأن لا تستلزم مثل هذه الحماية إضرارا بالدعوة الإسلامية أو تغييرا لبعض أحكام الدين أو سكونا عن الانقطاف بعض المحرمات، وإلا لم يجوز للمسلم الدخول فيها. دليل ذلك موقفه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حينما طلب منه أبو طالب أن يبقي على نفسه ولا يحمله ما لا يطيقه، فقد وطن نفسه للخروج من حماية عمه وأبى أن يسكت عن شيء مما يجب عليه بيانه. ودليل جواز استجارته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمطعم بن عدي يوم رجع من الطائف. الهجرة الأولى من الحبشة. كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر سنة الرابعة من النبوة، بدأت ضعيفة ثم لم تزل يوما فيوما وشهرا فشهرا حتى اشتدت وتفاقمت في أواسط السنة الخامسة، حتى نبى بهم المقام في مكة وأوعزتهم أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم. وفي هذه الساعة الضنكة الحالكة نزلت سورة الكهف ردودا على أسئلة أدلى بها المشركون إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين. فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حين خافت الفتنة على الدين، متوكلا على الله سبحانه وتعالى. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقصة الخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر دائما، بل ربما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر. ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماما، وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون إن لم يؤمنوا أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله سبحانه وتعالى يورثها من عباده من يشاء، وأن الفلاح إنما هو في سبيل الإيمان دون الكفر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يبعث لا يزال يبعث من عباده بين آونة وأخرى من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوجه، وأن الأحق بإرث الأرض إنما هم عباد الله سبحانه وتعالى الصالحون. ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة وتعلن بأمن أرض الله سبحانه وتعالى ليست بضيقة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد علم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا لدينهم من الفتن. وفي رجب سنة خمس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة، وكان مكونا من 12 رجلا وأربع نسوة. في الحاشية نفس المصدر الأخير. إذن أتابع. رئيسهم عثمان بن عفان ومعه السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيهما إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. كان رحيل هؤلاء تسللا في ظلمة الليل حتى لا تفطن لهم قريش، خرجوا إلى البحر ويمموا ميناء شعيبة وقيضت لهم الأقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة، وفطنت لهم قريش فخرجت في آثارهم. لكن لما بلغت إلى الشاطئ كانوا قد انطلقوا آمنين، وقام المسلمون في الحبشة في أحسن دوار. قصة الغرانيق. وفي رمضان من نفس السنة خرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الحرم، وهناك جمع كبير من قريش وكان فيه ساداتها وكبراؤها، فقام فيهم وأخذ يتلو سورة النجم بغتة. إن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، لأن أسلوبهم المتواصل كان هو العمل بما تواصى به بعضهم بعضا، من قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة وقرع آذانهم كلام إلهي رائع خلاب لا يحيط بروعته وجلالته البيان، تفانوا عما هم فيه وبقي كل واحد مصغيا إليه لا يخطر بباله شيء سواه، حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة قوارع تطير منها العيد حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب، ثم قرأ فاسجدوا لله واعبدوا، ثم سجد لم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجدا. وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين، فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين وسقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله سبحانه وتعالى لوى زمامهم، فارتكبوا عين ما كانوا يبذلون قصارى جهدهم في محوه وإفنائه، وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين. وعند ذلك كذبوا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وافتروا عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير، وأنه قال عنها تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى. جاءوا بهذا الإفك المبين ليعتذروا عن سجودهم مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكذب ويطيلون الدس والافتراء. في الحاشية واحد مختصر سيرة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لشيخ عبد الله النجدي. زاد المعاد رحمة للعالمين. 2 رحمة للعالمين زاد المعاد. 3 روى البخاري قصة السجود مختصرا عن ابن مسعود وابن عباس. انظر باب سجدة النجم وباب سجود المسلمين والمشركين وباب ما لقي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. يتابع أثر هذه القصة على مهاجري الحبشة. بلغ هذا الخبر إلى مهاجري الحبشة ولكن في صورة تختلف تماما عن صورتها الحقيقية. بلغهم أن قريشا أسلمت فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة، فلما كانوا دون مكة ساعة من النهار وعرفوا حلية الأمر رجع منهم من رجع إلى الحبشة، ولم يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيا أو في جوار رجل من قريش. الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش. وسطت بهم عشائرهم فقد كان صعب على قريش ما بلغ عن النجاشي من حسن الجوار، ولم يرى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى، وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتها، فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها بيد أن المسلمين كانوا أسرع ويسر الله سبحانه وتعالى لهم السفر، فانحازوا إلى النجاشي الحبشة قبل أن يدركوا. وفي هذه المرة هاجر من الرجال 83 رجلا إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، و18 أو 19 امرأة. وبالأول جزم العلامة محمد سليمان المنصور الثوري مكيدة قريش بمهاجري الحبشة، عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم، فاختاروا رجلين جليدين لبيبين وهما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة قبل أن يسلما، وأرسلوا معهما الهدايا المستطرفة للنجاشي ولبطارقته. وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطارقة وزوداهم بالحجاج التي يطرد بها أولئك المسلمون وبعد أن اتفقت البطارقة أن يشيروا على النجاشي لإقصائهم حضر إلى النجاشي وقدم له الهدايا، ثم كلمه فقال: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. أعود إلى الحاشية: واحد، تفهم القرآن. وإلى هذا التوجيه جنح المحققون في حديث الغرانيق. اثنان، نفس المصدر زاد المعاد وابن هشام. ثلاثة، انظر زاد المعاد رحمة للعالمين. أربعة، انظر المصدر الأخير أتابع وقالت البطارقة صدق أيها الملك فأسلمهم إليهما فليرادهم إلى قومهم وبلادهم. صدقا أيها الملك فأسلمهم إليهما فليرادهم إلى قومهم وبلادهم. ولكن رأي النجاشي أنه لا بد من تمحيص القضية وسماع أطرافها جميعا، فأرسل إلى المسلمين ودعاهم فحضروا، وكانوا قد أجمعوا على الصدق كائنا ما كان. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من الملل؟ قال جعفر بن أبي طالب، وكان هو المتكلم عن المسلمين: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله سبحانه وتعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحيم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وأمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله سبحانه وتعالى وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وحللنا ما حل لنا، فعاد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله سبحانه وتعالى من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه عليه. فقرأ عليه صدرا من كافها يا عين صاد، فبكى والله النجاشي حتى أخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج بمشكات واحدة انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما، ولا يكادون يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه، فخرجا. وقال عمرو بن العاص لعبد الله بن ربيعة: والله لآتينهم غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم. فقال له عبد الله بن ربيعة: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. ولكن أصر عمرو على رأيه. فلما كان الغد قال للنجاشي: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح، ففزعوا ولكن أجمعوا على الصدقة كائنا ما كان. فلما دخلوا عليه وسألهم قال له جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه كلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخى انتثرت بطارقته فقال وإن نخرتم والله. ثم قال للمسلمين اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي والشيوم الآمنون باللسان الحبشة من سبكم غرم من سبكم غرم بعيد من سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم ما أحب أن لي دبرا من ذهب وإني آذيت رجلا منكم والدبر الجبل بلسان الحبشة. ثم قال لحاشيتي ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فيا فأطيعهم فيه. قالت أم سلمة التي تروي هذه القصة فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءوا به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. هذه رواية ابن إسحاق وذكر غيره أن وفادة عمرو بن العاص إلى النجاشي كانت بعد بدر وجمع بعضهم بأن الوفادة كانت مرتين لكن الأسئلة والأجوبة التي ذكروا أنها دارت بين النجاشي وجعفر في الوفادة الثانية هي نفس الأسئلة والأجوبة التي ذكرها ابن إسحاق تقريبا. ثم إن تلك الأسئلة تدل فحواها أنها كانت في أول مرافعة قدمت إلى النجاشي. إخفاق المهمة أخفقت حيلة المشركين وفشلت مكيدتهم وعرفوا أنهم لا يشيعون ضغينتهم إلا في حدود سلطانهم ونشأت فيهم من أجل ذلك فكرة رهيبة رأوا أن التفصي عن هذه الداهية لا يمكن إلا بكف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن دعوته تماما وإلا فبإعدامه. ولكن كيف السبيل إلى ذلك وأبو طالب يحوطه ويحول بينه وبينهم ورأوا أن يواجهوا أبو طالب في هذا الصدد. في الحاشية واحد ابن هشام ملخصة اثنان مختصر السيرة للشيخ عبد الله النجدي وفي تلك الصفحات تفصيل الأسئلة والأجوبة. نخر مد الصوت في خياشيمه. قصة إسلام النجاشي. اختلف النصارى قديما في طبيعة المسيح على مذاهب شتى وكان هناك مذهب يقول على اعتباره بشرا مرسلا وليس إلها ولا مدا لله سبحانه وتعالى ويعتقد أن نجاشي الحبشة على هذا الرأي. ومما يؤيد هذا الرأي ما جاء في سيرة ابن هشام اجتمع في الحبشة فقالوا للنجاشي إنك قد فارقت ديننا وخرجوا عليه فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهنيئا لكم فهيئنا لهم سفنا وقال اركبوا فيها وكونوا كما أنتم فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم وإن ظفرت فاثبتوا. ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويشهد أن عيسى بن مريم عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم. ثم جعله في قبائه شيء يوضع فوق الكتف لحماية الجسم من الضرب عند المنكب الأيمن وخرج إلى الحبشة وصفوا له فقال يا معشر الحبشة لست أحق الناس بكم؟ قالوا بلى. قال فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا خير سيرة. قال فما بالكم؟ قالوا فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبد. قال فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا نقول هو ابن الله. فقال النجاشي ووضع يده على صدره على قبائه هو يشهد أن عيسى بن مريم لم يزد على هذا شيئا وإنما يعني ما كتب فرفضوا وانصرفوا عنه. قريش يهددون أبا طالب. جاءت سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهى وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، فبعث إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيقه. فظن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن عمه خاذله وأنه ضعف عن نصرته، فقال: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه، ما تركته. ثم استعبر وبكى وقام، فلما ولى ناداه أبو طالب، فلما أقبل قال له: اذهب يا ابن أخي، فقل ما أحببت، والله لا أسلمك لشيء أبدا. وأنشد: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة، وأبشر وقر بذاك منا عيونا. قريش بين يدي أبي طالب مرة أخرى. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ماض في عمله، وعرفت أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأنه مجمع لفراقهم وعدوانهم في ذلك، فذهبوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة، وقالوا له: يا أبا طالب، إن هذا الفتى أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين أبائك، وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم، فنقتله، فإنما هو رجل برجل. فقال: والله لبئس ما تسومونني وتعطونني ابنكم، أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه، هذا والله ما لا يكون أبدا. فقال المطعم بن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، قبل القول في الحاشية: واحد، ابن هشام. اثنان، مختصر سيرة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي. أتابع. فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف: والله يا أبا طالب، لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا؟ فقال: والله ما أنصفتموني ولكنك قد أجمعت خذلاني مظاهرة القوم علي، فاصنع ما بدا لك. لا تذكر المصادر التاريخية وزمن هاتين الوفادتين، لكن يبدو بعد التأمل في القرائن والشواهد أنهما كانتا في أواسط السنة السادسة من النبوة، وأن الفصل بين الوفادتين لم يكن إلا يسيرا. فكرة الطغاة في إعدام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. بعد فشل قريش وخيبتهم في الوفادتين، عادوا إلى ضراوتهم وتنكيلهم بأشد مما كان قبل ذلك. وخلال هذه الأيام نشأت في طغاتهم فكرة إعدامه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بطريقة أخرى، وكانت هذه الفكرة وتلك الضراوة هي التي سببت في تقوية الإسلام ببطلين جليلين من أبطال مكة، وهما حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فمن تلك الضراوة أن عتيبة بن أبي لهب أتى يوما إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: أنا أكفر بي والنجم إذا هوى، وبالذي دنا فتدلى، ثم تسلط عليه بالأذى وشق قميصه وتفل في وجهه، إلا أن البزاق لم يقع عليه. وحينئذ دعا عليه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وقد استجيب دعاؤه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقد خرج عتبة مرة في نفر من قريش حتى نزلوا في مكان من الشام يقال له الزرقاء، فطاف بهم الأسد تلك الليلة، فجعل عتيبة يقول: يا ويل أخي، هو والله آكلي كما دعا محمد علي، قتلني وهو بمكة وأنا بالشام، فغدا عليه الأسد من بين القوم وأخذ برأسه فذبحه. ومنها ما ذكر أن عقبة بن أبي معيط وطئ على رقبته الشريفة صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ساجد حتى كادت عيناه تبرزان. في الحاشية: واحد، ابن هشام. اثنان، تفهيم القرآن من الاستيعاب والإصابة ودلائل النبوة والروض الآنف. مختصر سيرة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للشيخ عبد الله النجدي. أربع، نفس المصدر الأخير. ومما يدل على أن طغاتهم كانوا يريدون قتله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما رواه ابن إسحاق في حديث طويل قال: قال أبو جهل: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب آلهتنا، من عيب ديننا وشتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا. إذن أعيد: وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا. وإني أعاهد الله لأجلسن له بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني. هل يصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم؟ قالوا: والله لا نسلمك لشيء أبدا، فامضي لما تريد. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس للرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينتظره. وغدا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما كان يغدو، فقام يصلي وقد قدت قريش، فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر، ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا، قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده، وقامت إليه رجال قريش فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل بصرته ولا أنيابه لفحل قط، فهم بي أن يأكلني. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ذلك جبريل عليه السلام، لو دنا لأخذه. وبعد ذلك فعل أبو جهل برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما أدى إلى إسلام حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه وسيأتي. أما طغاة قريش فلم تزل فكرة الإعدام تنضج في قلوبهم. روى ابن إسحاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حضرتهم قد اجتمعوا في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبينما هم كذلك إذ طلع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فوقف ثم قال: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته، حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه لا يرؤفه بأحسن ما يجد، ويقول: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهلا. فلما كان الغد اجتمعوا كذلك يذكرون أمره، إذ طلع عليهم فوثبوا عليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به، فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، وقام أبو بكر دونه وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه. قال ابن عمرو: فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط. انتهى ملخصا. وفي رواية البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمر بن العاص: اخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: بين النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذه بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقال: أتقتلنا رجلا أن يقول ربي الله؟ وفي حديث أسماء: فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال: أدرك صاحبك. فخرج من عندنا وعليه غدائر أربع، فخرج وهو يقول: أتقتلنا رجلا أن يقول ربي الله؟ فلهوا عنه وأقبلوا على أبي بكر، فرجع إلينا لا نمس شيئا من غدائره إلا رجع معنا. إسلام حمزة بن عبد المطلب. خلال هذا الجو الملبد بسحاب الظلم وطغيان أضاء برق نور للمقهورين طريقهم، ألا وهو إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه. أسلم في أواخر السنة السادسة من النبوة، والأغلب أنه أسلم في شهر ذي الحجة. وسبب إسلامه أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوما عند الصفا فأذاه ونال منه، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ساكت لا يكلمه، ثم ضربه أبو جهل بحجر في رأسه فشجه حتى نازف منه الدم، ثم انصرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم، وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا ترى ذلك. الحاشية واحد ابن هشام، اثنان صحيح البخاري، باب ذكر ما لقي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، ثلاثة مختصر سيرة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للشيخ عبد الله النجدي، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.